بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مكن لأهلنا في فلسطين، واصرف عنهم مكر الماكرين وخيانة الخائنين وتخذيل المخذلين، وأبدلهم من بعد الخوف أمنا، ومن بعد الجوع شبعا. اللهم داوي جراحهم، واشف مريضهم، واقبل ميتهم في الشهداء، وأقر أعيننا بنصرهم، واشف صدورنا بهلاك عدوهم، ومكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم ثبتهم ومكن لهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة فيهم يا رب العالمين. اللهم ارحمك بأهلنا في السودان، ارحم ضعفهم، تولى أمرهم، أطعم جائعهم، وداوي جريحهم، واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم مكن لهم وانصرهم يا رب العالمين، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. اللهم احفظ من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم. جزاكم الله خير، بارك. أبدلهم فرجا وفرحا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها، ومع اللقاء 47 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من أحد الحضور بالمسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنه. والمسألة التي ما زلنا في رحابها هي مسألة السائل الذي سأل عن خصائص وعلامات معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو اللقاء الرابع في رحاب إجابتنا عن هذه المسألة. في الدروس الماضية تكلمنا عن بعض الخصائص، وكان منها سلامة المصدر، وأن عقيدة أهل السنة تستمد من الوحيين، من الكتاب وصحيح السنة، فهي عقيدة توقيفية لا مجال فيها للرأي ولا الاجتهاد. أيضا من خصائصها أنها تقوم على الإيمان والتسليم، لأنها من الغيب، وحال المؤمن مع الغيب الإيمان والتسليم. أيضا من خصائصها البيان والوضوح، وتكلمنا عن هذه الخصيصة في الدرس الماضي، ولخصنا فقلنا أن المؤمن في باب الأسماء والصفات المتعلقة بالله رب العالمين يصف ربه بما وصف ربه به ذاته في كتابه، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والتسليم في صحيح السنة. بمعنى آخر، أن نثبت لربنا ما أثبته ربنا لذاته في كتابه، وما أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وأن ننفي عن ربنا جل وعلا ما نفاه ربنا تعالى عن ذاته في كتابه، أو ما نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وفي باب النفي نثبت كمال الضد. كل هذا يحمل على قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن نثبت هذا كله من غير تعطيل، ومن غير تكييف، ومن غير تحريف، ومن غير تمثيل. إيه معنى الكلام ده؟ كثيرا ما نقرأه أو نسمعه عندما يتحدث المتحدثون عن معتقد أهل السنة والجماعة، يقولون نثبت وننفي ما أثبته الله وما أثبته الرسول، وما نفاه الله وما نفاه الرسول، بغير تعطيل وبغير تكييف وبغير تحريف وبغير تمثيل. إيه معنى هذه الكلمات الأربعة المهمة في معتقد أهل السنة والجماعة؟ نبدأ بالتعطيل. التعطيل تعني المنع والرد أو الرفض. فعندما نقول تعطيل الصفات يعني إيش؟ يعني رد الصفة. ومن تبنى هذا الفكر الضال يسمون بالمعطلة، كالمعتزلة الذين عطلوا جميع الأسماء والصفات، فعطلوا صفات الرب عز وجل ومن صار على دربه كالجهمية وغيره، فقالوا ليس له سمع، وليس له بصر، وليس له يد، وليس له وجه، فعطلوا جميع الصفات. فالقرآن الكريم رد على هذه الفرقة الضالة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أثبت الصفات وهو السميع البصير، فبيرد على فرقة المعطلة الضالة الذين أضاعوا ربهم ولا أدري من يعبدون. يعني هذه الفرقة الضالة لا أدري ما من يعبدون. وذلك الأعرابي فطن لها عندما مر على ناد من أنديتهم فرآهم يعطلون الصفات: الرب ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالمادة ولا الجوهر، ليس له سمع ولا بصر، ليس له يد ولا وجه ولا ذات، وعمالين ينفوا الصفات. الأعرابي بسيط جاي من البداية قال: عجبا لقوم أضاعوا ربهم، عجبا لقوم أضاعوا ربهم. يبقى التعطيل أن تعطل الصفة، أي تنفي الصفات، فليس له صفات، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. هذه الفرقة الضالة قابلتها فرقة أخرى أضل، وهي فرقة المشبهة الذين شبهوا الله تعالى بخلقه، فقالوا الله عز وجل له وجه، ووجه الله تعالى لا يعقل إلا أن يكون كوجوهنا. الله تعالى له يد، ويد الله إذن كأيدينا. الله يضحك، يضحك كضحكنا، يغضب كغضبنا. وجعلوا صفات الرب هي صفات المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والآية أيضا ردت على هذه الفرقة الضالة: ليس كمثله شيء. فبترد على مين؟ على المشبهة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن ضل في الأسماء والصفات فرقتان: فرقة عطلوا جميع الأسماء والصفات خوفا من تشبيه الرب بالمخلوق، وفرقة أخرى شبهت الخالق بالمخلوق. هذه على ضلال وهذه على ضلال. لذلك جاءت الآية المحكمة ترد على الفرقتين: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهو السميع البصير إثبات للصفات، فده رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الرب عز وجل. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فنحن نثبت لربنا الصفات التي أثبتها لذاته بغير تعطيل وبغير تشبيه، إلا في باب المطلق فقط. يعني إيه المطلق؟ ودي مسألة عقدية مهمة أذكر أني مررت بها كثيرا وذكرتها كثيرا. قلت إن قضية المشابهة في الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق عندنا ثلاثة محاور. المحور الأول بنسميه محور الكيف، كيفية الصفة وكنه الصفة، ده محور. المحور الثاني محور الكمال، كمال الصفة. المحور الثالث محور مطلق الصفة أي الاسم. فنيجي مع الخالق والمخلوق في الصفات. الله عز وجل قال في كتابه عن الإنسان في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فجعلناه إيش؟ سميعا بصيرا. وربنا أثبت للإنسان صفة إيش؟ السمع وصفة البصر. وقال عن ذاته في الآية التي بين أيدينا على مائدة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن من صفات الرب السمع والبصر، وأنا وصفني ربي بالسمع والبصر. نقف هنا مع المحور الأول هو الكيف. هل صفتي كصفة ربي من حيث الكيف؟ يستحيل ذلك. لماذا؟ لأن صفات الله غيب، والغيب لا يعلمه إلا هو. فأنا لا أعلم كنه صفة الرب من حيث السمع والبصر، يبقى يستحيل التشابه في باب الكيف بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. وذلك أذكر أني قربت لكم هذا ببيان معنى اسم الله السميع، وقلت إن السميع في حق الرب عز وجل له أربع معاني. له كم معنى؟ أربعة معاني. المعنى الأول بنسميه سمع الإحاطة والإدراك. سمع إيش؟ الإحاطة والإدراك. فهو سبحانه يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت، ليس كمثله شيء بخلاف المخلوق. الآن أنا أتحدث إليك لأن المتكلم فرد واحد فكلكم يسمعون، لكن تخيل بقى هنتكلم ثلاثة جنب بعض في وقت واحد، السامع يقول إيش؟ يا شيخ مش قادرين نركز، مش فاهمين. واحد واحد يتكلم ولا إيه؟ حتى أنا ساعات يجي معي واحد يسألني وبكلمه تيجي يقعد يتكلم، يقول بس انتظر مش عارف أسمع صاحبك، انتظر لما يخلص يبقى اتكلم. ليه؟ لأن سمعي أنا محدود، لا أستطيع إدراك جميع الأصوات في وقت واحد لأني مخلوق، سمعي محدود. ممكن أسمع فرد بيكلمني ولو اتكلم التاني يشوش عليه وما أقدرش أركز وما أقدرش أفهم، إنما سمع الخالق بلا حدود يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع. ولذلك قال القائل: يسمع دبيب النملة السمراء. يا الله، هو فوق عرشه كما أخبر، يسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء. الصخرة الملساء زي الرخام والجرانيت الناعمة دي لو مشيت عليها النملة مستحيل تسمع لها صوت. الله يسمع صوتها جل وعلا يسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يرى نياط عروقها. يا الله شوف البصر بقى، يرى نياط عروقها، شوف النملة قد إيه يمكن لا تكاد ترى، الله يرى نياط العروق بداخله سبحانه، هو الخالق البصير، يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها، إنه الله رب العالمين. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح: جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادل في أمر زوجها في بيتي وأنا معهما ولا أتبين كثيرا من قولها، هي بتكلم النبي وأنا معاهم في الغرف بس مش قادر أركز أسمع كل كلام. قالت: فسبحان من وسع سمعه السماوات والأرض، سمعها الله تعالى من فوق السبع الطباق وأنزل فيها قرآنا يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. بدأ بنسميه سمع الإحاطة والإدراك، يبقى يستحيل أن يكون سمعك مخلوق في الكيف كسمع الله الخالق جل وعلا أبدا. ثم إن سمعي محدود يعتريه من الآلام والعلل والآفات ما يعتريه، ممكن الأذن تتعب فيشوش عندي السمع، ما أقدرش أسمع كويس أتألم وأتعب، إنما الله له الكمال محض جل وعلا. فده أول معنى من معاني السميع، سمع الإدراك والإحاطة سبحانه جل جلاله. أيضا من معاني السمع أنه المستجيب للدعاء، لذلك يقول الإمام في صلاة الجماعة: سمع الله لمن حمده. النبي قال لنا نقول إيش؟ ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، روايتين. يعني إيه سمع الله لمن حمده؟ أي استجاب الله لمن يحمده. وذلك لما يدعو الداعي تجد الناس البسطاء يقولوا ربنا يسمع منك، يعني يسمع منك يعني يستجيب لك، يستجيب لك، فده اسمه سمع الإجابة. النوع الثالث بنسميه سمع النصرة والتأييد. قال الله تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون: إنني معكما أسمع وأرى. فاطمئن بقى، خلاص ده سمع نصرة، فلا تقلق لا تخاف، فالله يسمعكم. ولله المثل الأعلى، أحيانا تجد ابنك الصغير بعته يجيب طلب من الخارج فخايف ينزل على السلم لوحده، فانت تقول له ايه؟ طب انزل وانا اسمعك، اتكلم وانا بسمعك وهكلمك، فتبقى انت في الشعب ايوه انا سامعك، يعني ما تخافش. فلو يمشي ايه؟ مطمئنا. فهناك من يسمعك اب، ما بالك ان كان السميع هو الرب. فهل موسى يخاف؟ هل هارون يخاف؟ الجواب لا، انني معكما اسمع وارى، فده سمع نصرة وتأييد. النوع الرابع سمع التهديد. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إيه معنى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير؟ ده اسمه سمع الإيه؟ التهديد، أن سمعناكم خلاص، يعني في عقوبة، في عذاب أليم بالنسبة لكم. ولله المثل الأعلى، لما ولدك يخطئ خطأ وتنبهه، يخطئ تاني وتنبهه، بيقول كلمة مش كويسة، فالولد لما يبعد عنك ويروح الغرفة التانية يقول نفس الكلمة، فأنت تقول إيه؟ أنا سمعتك. يعني إيه سمعتك؟ بتهدده، يعني في عقوبة يا محمد. إذن دي معاني السميع في حق الله تعالى: سمع إحاطة،
سمع إجابة، سمع نصرة وتأييد، سمع وعيد وتهديد. إذن يستحيل أن يكون سمعي من حيث الكيف كسمع الخالق جل جلاله. يبقى الباب ده مغلق مستحيل. نيجي للكمال، أيضا مستحيل، مستحيل أن تكون صفتي في الكمال كصفة الخالق. كما ذكرت لك أنا عندي بصر، لكن بصري على قد خالص، محدود في الرؤية، وقد يعطب ويمرض ويعتل. أهو دين لابس نظارة الآن، أهو أنا لو قلعت النظارة ما شوفش الكلام، نظري ضعيف، أنا مخلوق، فنظري مش ممكن أبدا يوصل في الكمال لنظر الرب جل وعلا. إذن من حيث الكمال يستحيل. لم يبقى إلا الأمر الثالث والاسم، الله سميع وأنا سميع في مطلق الصفة كاسم، الله بصير وأنا بصير يعني في مطلق الاسم فقط. في جماعة فيهم الكرم صفة صح، فنقول كامل ده كريم. طب ما الكريم هو الله، وبرضه كامل كريم، كريم في ايه؟ في الاسم، مش في الكيف ولا في الكمال، لأن كرم كامل مستمد عن كرم الله، والذي منحه المال عشان يعطي هو الله. فإذا كرمي وكرمك مصدره من عند الرب جل وعلا الكريم. فالاشتراك والتشابه فين؟ في الاسم فقط. في ناس رحماء يرحمون، في ناس عندهم العفو يعفون، وناس يغفرون، ففيهم صفة المغفرة، فيهم صفة الرحمة، وفيهم صفة العفو، لكن في مطلق الاسم فقط، لأن عفوي أنا عن المخلوقين ليس كعفو الله العفو الكريم جل وعلا. كذلك كرمي ليس ككرم الله، كذلك مغفرتي للناس ليست كمغفرة الله للمذنبين أبدا، وقس على ذلك الكثير. يبقى باب التشابه عندي باب واحد فقط، هو مطلق الاسم، مطلق الصفة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فسماهم راحمين، الراحمون، والرحمن هو الله. إذن ده في مطلق الاسم، مفهومة دي يا محمد؟ في مطلق الاسم بس يا كامل، ليس في الكيف وليس في الكمال. إذن لا ننفي التشابه مطلقا، إنما ننفيه في الكيف وفي الكمال، إنما في مطلق الاسم وارد في الكتاب والسنة، وارد في الكتاب والسنة. إنما المشبهة بقى عملوا إيه؟ شبهوا في الكيف والكمال وكل شيء. قال له يد كأيدينا، بصر كأبصارنا، سمع كأسمع، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. يبقى إذن التعطيل يعني نفي الصفات، وده ضلال. أهل السنة وصل بقى أثبتوا مع تفويض الكنه والكيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل، ودي قضية مهمة. فنقول الله له سمع، نعم كما أخبر، كيف الله أعلم، لا أدري. ليه؟ لأنه غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، ولا سبيل للعقل أن يدرك ذلك أبدا، لأن العقل لا يتخيل إلا المخلوقين، إنما الله خالق، فالكيف لا نعلمه، لا نعقله، له كيف لكن لا نعقله، لأنه غيب، غيب ليس كمثله شيء، خلاص انتهت القضية. فده التعطيل يعني نفي الصفات. في بقى التحريف اللي وقع في الأشاعرة والماتريدية ومن كان على شكلته، نفوا بعض الصفات وأثبتوا البعض، والصفات التي أثبتوها حرفوها وأولوها تأويلا باطلا، بنسميه التحريف، لأن التأويل يقوله معاني طيبة، من معاني التأويل الطيبة التفسير. وإذا تجد كتب كثيرة من كتب التفسير اسمها تأويل القرآن الكريم، يعني تفسير القرآن، فإن كان التفسير أو التأويل بأدلة من كتاب وسنة ولغة عربية قوية وإجماع فبنسميه التفسير، ده محمود تفسير القرآن. إنما إذا جبنا الكلمة وأخرجناها عن المعنى المراد الحقيقي إلى معنى تتصوره عقولنا باسم المجاز وندخل في علم الكلام والرأي، يبقى ده اسمه تحريف وده باطل. وده باطل زي ايه؟ اليد. قال لك يعني القوة، جبت منين؟ ما عرفش. هل قال الله تعالى أن معنى اليد القوة؟ ولو كانت القوة في قول الله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ده مثنى مش مفرد. فإيه معنى بقى الآية هنا؟ يعني له قوتان. سبحان الله، تعالى الله عن ذلك. طب ولو كانت اليد بمعنى القوة فكيف يعرض الله في مقام التفضيل لآدم هذا على إبليس؟ ما هو إبليس كمان خلق بالقوة ولا إيه؟ مش خلق بقوة الله بيكون فكان؟ فإن كان آدم مخلوق كإبليس بالقوة فإيه موضع المفاخرة والمفاضلة هنا؟ ما كان إبليس ما قالش أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كان قال له ما أنا كمان مخلوق بالقوة، إيه المفاضلة بيني وبينه؟ ليه نسجد له؟ ما يسجدوا لنا كمان. إذا كان الكل مخلوق بالقوة يسجد له فأنا كمان مخلوق بالقوة أو القدرة ولا إيه؟ إنما إبليس ما قالش كده، عشان عارف، عارف إن المفاضلة أن آدم خلق بيد الله، يد حقيقية تليق بكمال الله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجاءت بصيغة المثنى لنغلق الباب على المحرفة الضلال. إيه كمان؟ حرفوا صفة الكلام. المعتزلة قالوا أن القرآن مخلوق، والأشاعرة مشوا على نفس الشكل أنهم قدموا العقل على الشرع، فقالوا الكلام نسبته لكن كلام نفسي لا بصوت ولا بحرف. أنا لا أدري كيف استطاعت عقولهم أن تقول هذا إن كانت لهم عقول. أي كلام نفسي هذا؟ متكلم بلا صوت وبلا حرف، فكيف يسمع؟ كيف كلمه موسى؟ وكلم الله موسى تكليما، وفين وناداه ربه؟ المناداة دي كمان ايه، نفسية؟ هيناديه ازاي نفسية؟ يا موسى اقبل ولا تخف. مصيبة كبيرة صح؟ طيب في الحديث الصحيح النبي يخبر يوم القيامة يأتي العبد فيكلمه الرب عز وجل ليس بينه وبينه ترجمه. تفهم من ده ايه؟ هيكلمه كلام نفسي برضه؟ ما هو لو نفسي مش محتاجين لترجمان يتحمل بقى، يعني هيكلمه باللغة اللي بيفهمها العبد، والعبد هيسمع الرب وهو يعرض عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ينادى أين فلان ابن فلان، فتحمله الملائكة فيسدل عليه الرب سترة ويقول، القول ده معنى ايه، نفسي ولا صوت وحرف؟ ويقول له عبدي الله أكبر فعلت كذا وكذا في يوم كذا. يقول نعم يا رب. يعني العبد سمع ولا لا؟ سمع الرب بيكلمه وبيعرض عليه الأعمال، نعم يا رب وفعلت كذا وكذا في يوم كذا، نعم يا رب وفعلت كذا وكذا، نعم يا رب. يقول ها سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. الله أكبر الله أكبر. وده اللي بنسميه الحساب اليسير، اللي هو العرض مش المناقشة، يعرض عليك أعمال، لأن من نوقش الحساب عذب. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب، اللهم آمين. فقال لك لا ده الكلام نفسي. وبالتالي ترتب على قولهم هذا أنهم زعموا أن القرآن مخلوق، القرآن المكتوب في المصحف هذا مخلوق، إنما الكلام كصفة هو كلام نفسي فقط في النفس. الله أكبر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك القطيع يدعونهم بلا فهم، بلا فهم. ولذلك من ضلالهم أنهم يدونون في كتبهم أمرا خطيرا قد يفوت على بعض طلبة العلم في باب تنزلات القرآن، فينفون سماع جبريل الكلام من الله مباشرة، ويثبتون فقط أخذ من اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ، فيقولون أن القرآن له تنزلات، الأول نزل مباشرة من الله تعالى إلى اللوح المحفوظ، ما عند النزول هذا سمعه جبريل. من أمين وحي السماء؟ جبريل سمع القرآن من الله تعالى كاملا ونزل في اللوح المحفوظ أول تنزل، بعد كده نزل بجبريل سماعا من رب العزة إلى بيت يسمى بيت العزة في السماء الدنيا، نزل به جملة كاملا، بعد كده نزل بجبريل من بيت العزة إلى قلب محمد عليه الصلاة والتسليم منجما مفرقا على مدار 23 سنة من عمر الدعوة. فهم أرادوا نفي الكلام صوت وحرف، فقال لك لا، جبريل ما سمعوش من الله، ده جبريل أخده منين؟ من اللوح المحفوظ. إذن الله لم يتكلم به، من الآخر يعني ده كلام نفسي، وأمر القلم يكتب. طب وكيف القلم يكتب إذا كان الكلام نفسيا كمان يعني؟ القلم يكتب إيه؟ ما دام الكلام في النفس، يعني تخيل أنت مثلا كده، والله المثل الأعلى، أنا جيت أديكوا الدرس وقعدت كده وساكت، أصل كلامي نفسي، افهموا بقى أنا بقول إيه، ينفع؟ ما ينفعش خالص. ده حتى الأخرس في الدنيا بيتعلم الإشارة عشان نتفاهم معاه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. شوف التدني في الفهم والاستخفاف بالعقول، عندما تركوا نور الوحيين ولجأوا للفلسفة وعلم الكلام ضلوا وأضلوا. والعجيب يا أخي أنهم يتهمون أهل السنة بأنهم هم اللي على ضلال. سبحان الملك. يبقى اللي أثبت ما في القرآن دون زيادة أو نقصان هو الضال، واللي تحكم في الآيات بعقله المريض ولجأ لعلم الكلام وحرف الصفات هو اللي على الحق. عجيب أمرهم، عجيب أمرهم. هكذا تصنع البدعة بأهلها، تمرض القلوب وتعطي مناعة ضد الفهم، ما يفهمون. فنقول لا، الله متكلم وكلامه حقيقي بصوت وحرف سبحانه جل جلاله، نثبت ما أثبته لذاته وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والتسليم. يبقى إذن إن أنت تخرج الآية من المعنى الحقيقي الظاهر لمعنى تدعي أنه مجاز، نقول لك القاعدة ليس في آيات الصفات مجاز أبدا، يتصور المجاز في غير الصفات وفق القرائن والأدل، كقول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية عبارة عن بيوت وجدران وشوارع. هل مقصد إخوة يوسف إن الأب يعقوب عليه السلام يروح يسأل البيوت الحجارة؟ ما يقول بهذا قائل أبدا. والعير يعني الجمال، هيروح يسأل الجمال؟ أبدا. فالقرينة هنا قطيعة لغة، إن المقصود اسأل أهل القرية. زي ما أنا أقول لك كده، رأيت في ساحة المعركة أسدا ينتطي جوادا يحمل سيفا بطارا يقتل جنود الأعداء. هل ممكن أنت تتخيل إن أنا أقصد الأسد اللي هو الحيوان اللي بتاع الغابة، ولا أقصد فارس من الفرسان كالأسد؟ وصلت؟ فإن القرينة قاطعة، ما فيش أسد بيمسك إيه؟ سيف. يا حبيبي في أسئلة كتير، حاضر. ما فيش أسد بيمسك سيف بإيديه، صح ولا لا؟ في أسد يمسك سيف؟ ما ويركب كمان حصان، قول ممكن يركب الحصان الأسد عشان ياكله، إنما هيمسك سيف ويركب حصان ويقاتل. يبقى إذا مقصد القائل إيه؟ إنه جندي من الجنود البواسل. فدي قرينة قاطعة بأن المقصود بالأسد مين؟ الفارس الجندي المغوار. كذلك هنا واسأل العيرة التي أقبلنا فيها، يعني القافلة، يعني التجار اللي جايين مع القافلة اسأله. يبقى يتصور المجاز في غير آيات الصفات، إنما في آيات الصفات لا مجاز، لا مجاز. يبقى إذن من غير معنى الآية لمعنى توهمه بعقله المريض وقال لك عشان ما نبعد عن التشبيه وقع في التشبيه، لأنه خاف من التشبيه فأراد الفرار منه فبدأ يعطل ويحرف. فهو المشبه مش هو عنده مشكلة ومرض في القلب، خاف من التشبيه، لأنه لو أثبت الصفة في زعمه وبقلبه المريض كده مشبه لله بالقلب، ما قال أحد بهذا أبدا من أهل السنة. وللأسف يا أخي الجرأة ينسبون أنفسهم أهل السنة وغيرهم مخالف للسنة. الأحباش يدعونهم أهل السنة ودي مصيبة، الأشاعرة يدعونهم أهل السنة، الماتريدية أهل السنة. يا جماعة يا جماعة اتقوا الله، عودوا إلى ربكم، عودوا إلى خالقكم، عظموا خالقكم جل وعلا، ودعوا فلتات عقولكم المريضة. مصيبة كبيرة جدا. بعد كده قلنا ولا تكييف، صفات الرب غيب والغيب لا يعلمه إلا الرب، فنحن لا نعقل الكيف، لا نعقل الكيف. لك المشبهة المرضى ليس كمثله شيء. فالتكييف أن تثبت كيفية للصفة، وهذا محال في صفات الرب عز وجل أن نثبت بعقولنا صفة بعينه. لماذا؟ ليس كمثله شيء. فنفوض إدراك العقل للكيف، لأن الكيف غيب والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. الأخيرة بقى التمثيل، أن تمثل صفات الرب بصفات المخلوقين، وده التشبيه الكامل بقى والعياذ بالله. الله رد على هؤلاء فقال ليس كمثله شيء. إذن هذه خصيصة مهمة من خصائص المنهج، خصائص معتقد أهل السنة والجماعة، يعني باختصار مع آيات الأسماء والصفات إقرار مع إمرار، لأن الكيف لا يعقل ولا تدركه العقول، لأن الحديث عن الصفات فرع عن الحديث عن الذات، وذات الله غيب كذلك الصفات غيب، لا يعلم الغيب في هذا الباب إلا الله. وصل كده بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل بيان الخصائص والعلامات لمعتقد أهل السنة والجماعة. والآن هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث، إن احنا أرجعنا أياما في الإجابة عنها، وبعد الإجابة عن أسئلة البث نعود للحضور إن شاء الله تعالى. سائل يسأل الأخت سمية مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال من فضلك، عدة الخلع للمرأة كم يا شيخ؟ مع العلم المرأة عاملة وأم لطفلين، لا هي من تصرف على الأطفال بارك الله فيكم. اختلف العلماء في عدة المختلعة، فالراجح من أقوالهم أن التي طلبت الخلع وطلقها الزوج كمختلعة عدتها حيضة واحدة، عدتها حيضة واحدة. وهناك فهم خاطئ للمعتدات، بعض الناس بيعتقد عشان في العدة ممنوع منعا باتا تخرج من بيتها، وده كلام لا أصل له، لا أصل له. المرأة اللي في فترة العدة إن كانت عاملة عندها أطفال تخرج للعمل عادي جدا وترجع. المرأة المعتدة عندها طعام عايز تشتري الأكل، هتروح السوق تخرج تشتري الطعام وترجع. الممنوع على المعتدة إيه؟ المبيت في غير بيت الزوجين، ما تبيتش غير في بيت زوجها فترة العدة. الممنوع عليها الزينة، ما تحط الزينة ولا تطيب ولا كذا ولا كذا فترة العدة، إنما تخرج لحاجة شرعية نعم، لمصلحة نعم، مدام خارجة بعفتها دون زينة، تخرج للعمل، تودي أولادها المدرسة، تجيب أولادها من المدرسة، تروح تجيب الطعام، تروح تجيب ما تحتاج إليه من السوق، لا حرج في هذا كله. لأنها مش مسجونة، هي معتقلة أبدا، هي معتدة من وفاة أو من طلاق أو من خلع، فممنوع عليها فقط المبيت في غير بيت الزوجية، ممنوع عليها الزينة حتى تنتهي العدة، ممنوع عليها حد يصرح لها بالزواج حتى تنتهي العدة، هذا كله ممنوع عليها العقد، إن عقد عليها فالعقد باطل ما دامت في العدة، إنما تخرج لمصلحة لا حرج في ذلك البت أبدا، تخرج ما دامت ملتزمة بعفتها. يقول أيضا أو تقول: جزاكم الله خيرا وجزيتم مثله، استعمال المستأجرين سلما تركه المؤجر في القبو، ولا ندري أتركه للبناء كاملا لأن القبو يستطيع أن يدخله كل أحد في البناء والبناء في عدة مستأجرين، أم تركه لاستعمال الخاص. إذن الأمر سهل، نسأل صاحب الأمر، نسأل صاحب السلم ده هو تركه ليه، هل ده خاص به فقط ليجوز استعماله، ولا كلأ مباح للجميع يستعملونه بس، ونريح نفسنا. دلوقتي أنا ساكن في بيت الحاج كامل، البيت ده فيه قبو، نزلت القبو لقيت دراجة، هل ينفع أروح أركبها واستعملها؟ أما في القبو لا ما ينفع، لازم أسأل صاحب البيت: الدراجة دي حضرتك محتاجها ولا ممكن نركبها؟ قال: لا دي بتاعت ابني، خلوه خلاص ما ينفعش نركبها للولد، خلاص انتهى، سايب سلم، ما ينفعش نستعمله إلا بإذنه، إن أذن استعملنا وإلا فلا. بس فنسأل، نسأل صاحب القبو عن السلم هذا، هل خاص بك فلا نستطيع استعماله أم يجوز لنا أن نستعمله، وهكذا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا نخلي بالنا في فائدة مهمة، لأن البعض كان أرسل مقطعا للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ بيقول فائدة جميلة جدا، يقول: ليس من السنة للي يعرض سؤال أن يبدأ بالسلام، تمام، يدخل في السؤال على طول، وهذه فائدة عظيمة، لكن للحضور، للي معك في المجلس، اللي قاعد معك مواصلا في المجلس قاعد بيسلم ليه، يعرض المسألة، لكن عبر البث المباشر لا حرج للسائل أن يسلم، إنه يعتبر من القادم علينا، فبيبدأ بالسلام فلا حرج في هذا، فنفرق في المناط بين المسألتين، بين الحاضر معك في المجلس وعنده سؤال، ده يسأل بلا سلام، إنما اللي عبر البث المباشر خلاص كده، ده بيعد في مقابل إيه اللي هو داخل علينا أو جاي مثلا من مكان فيريد أن يسأل، فبيبدأ بالسلام لا بأس ولا حرج إن كتب في المسألة السلام عليكم، لأن البعض قد تحرج وبعت الفيديو، فأردنا أن نبين عبر البث، يعني هذا لمن في المجلس، الشيخ كان بيتكلم على من كان في مجلس العلم، تبقى أنت قاعد مع الشيخ ساعة وتقول له السلام عليكم عندي سؤال، تمام أنت ماشي ولا إيه؟ بتسلم ليه؟ ما أنت قاعد معانا أصلا، فأنت ما تسلمش، يا فضيلة الشيخ عندي سؤال، ماشي حدد السؤال ده للحاضر، أما لمن كان عبر البث وما شابه فلا بأس إن بدأ بالسلام. بيقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ما هو مقياس المحبة في الله؟ يعني كيف أعرف أني أحب الشخص لله؟ الحب لله بعيد عن الأعراض والأغراض، يعني أقربها شوي عشان كامل هو القريب مني، نضرب بالأمثلة عضو، كامل عنده محل ميكانيك وانا عندي سياره بتعطل كل شويه، فاضرب صحبه مع كامل عشان كل شويه ابعت له ايه، ده مش حب في الله، ده حب الغرض، عايز استفيد منه ومن مهنته وكذا، تمام كده. الواد محمد ده فاتح جنب مني محل سوبر ماركت جميل، خلاص كده، وانا بقى اضرب معه عشان ما اروح، يعني ايه راعيني في الله، مره يقول لي دي هديه، ومره خلاص يا عم الشيخ ها ده مش لله، ده عشان كيس الشيبسي مثلا يعني. فأول ضابط من ضوابط الحب في الله: لا غرض ولا عرض، بعرفك لله فقط. اتنين، له مقياس مهم قوي: لا يزيد بالمودة ولا ينقص بالجفاء، يعني لو بعدت عني سنين حبك لا يتغير لأنه في الله، ولو معايا كل يوم مش هيزيد، وصل للقمة أصلا، الحب وصل للقمة، عشان كده دايما قلت لكم قديما ان افضل العلاقات ما كانت في بيت من بيوت الله، انها تكون لله. نتعرفنا فين؟ في المسجد، في البيت. لا تعرفوني ولا عرف. اتعرفنا فين؟ في بيت من بيوت الله، في مجالس العلم والخير والفرح. ما فيش بيننا لا مصالح ولا تجارات ولا بيزنس. ما ناش مشاركك في تجارة السيارات يا ابو البراء، ولا هعمل معاك بيزنس فراح اقرب منك وتعالى لي. لا لا لا، ما عنديش الكلام ده. لا انا تاجر ولا بتاجر. فعشان كده قالوا مقياس جميل قوي كده، لا يزيد بالموده ولا ينقص بالجفاء. وده بيرد على المقوله المشهوره، البعيد عن العين بعيد عن القلب. ده كلام باطل. ده لاهل الدنيا، لاهل المصالح. لما تبعد عني خلاص بقى كبر دماغك، ودي مشكله. عشان كده دايما نسمع كده بعض المصايب في الفن اللي بيقولوا عليه ده، كبر في السن ومرض وجاله سرطان وبعد شهره خلاص بقى قاعد في المستشفى مش لاقي حتى ثمن العلاج، ويقول لك اللي قاهرني ان ما فيش حد من زمايلي بيسال عليا. ومش يسالوا عليك، دول بتوع مصالح بتوع دنيا. لما كنت مشهور ابي قربوا لك، يمكن تجيبوا معاك في دور في فيلم، تجيبوا معاك في مسلسل. انما دلوقتي انت خلاص بقيت طالع الفراش يا عم الحاج، نسيت نفسك ولا ايه؟ لا بقى في افلام ولا اضواء، هيجوا يسلموا عليك ليه ويسالوا عنك ليه؟ وطبعا هيسالوا عنك انا هيدفعوا فلوس، ما هو عايز علاج وما عندوش، يبقى اهمها هندفع. لا ده الجنيه براجل عندهم دول، تقول لي يجي يدفعوا لك؟ ما فيش، دي كلها مصالح دنيويه. وهكذا. يبقى اذا الحب في الله يختلف تماما. والحب في الله يا اخوه بيكون وفق الطاعه. يعني دايما المؤمن يحب من يحب اهل الايمان، لايمانهم، لاستقامتهم، لطاعتهم. فان وجدت نفسك بتحب اهل المعاصي يبقى ده مش حب في الله، ده حب شيطان. لكن بحب اهل الايمان، بحب اهل الطاعه والاستقامه، فهو ده اللي يقال عليه حب في الله. يسأل أيضا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. امرأة شفاها الله من مرض، وهي منذ شفائها لليوم تسجد لله شكرا بعد كل صلاة، ليس هذا على الدوام، فبعض الأحيان لا تسجد. وسئلت عن هذا الفعل قالت: إني تعودت. لا يجوز السجود عقب كل صلاة، بدعة. والشكر مش بسجدة، الشكر بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، انفقي في سبيل الله، افعال الخير. إنما لا تغيري مناط العبادة وشكلها. في بعض الناس كده حتى اعتاد من غير بعد كل فريق سجد على الأرض، ده بدعة، بدعة منكرة. ما فعل النبي هذا ولا الصحابة، وهم أكثر الناس شكرا لله تعالى. كان فعلها الصديق على شكر نعمة الإيمان والهداية وسجد بعد كل صلاة. كان فعلها عمر أو عثمان أو علي، ما فعل. فما ينفعش بعد كل صلاة تسجد لي على الأرض. إنما إمتى تسجد؟ لما يجي لك خبر مفرح، حاجة اسمها سجدة الشكر. ما تتعلقش بقى بالفريضة والصلاة. الواد محمد قاعد قالوا الواد ابنك نجح، فرح رح سجد على الأرض شكرا. ماشي. ولا يشترط حتى استقبال القبلة فيها في سجدة الشكر، ولا يشترط الوضوء لها. كان النبي إذا جاء الأمر الذي يفرحه سجد لله، ماشي. إنما بقى عشان ربنا شفاك كل صلاة تسجدي بعدها. طب ما انت كنت بالصلاه بتسجدي، لو كانت رباعيه سجدت 8 سجدات، ولو كانت ثنائيه سجدت 4 سجدات، ولو كانت ثلاثيه سجدت 6 سجدات. ليه السجده بعد الصلاه؟ هذه بدعه لا يجوز. بيقول بقى لا، محمد بيقول لو كانت نازل تكفر كفاره يمين، تطعم 10 مساكين ولا تفعل هذا، ان هذا النذر يخالف المنهج. من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، حديث النبي. ودي مخالفة للسنة، يبقى معصية. ما تسجديش عقب كل فريضة وتقول أنا بشكر ربنا، لا يجوز. فإن كنت قد نذرت ذلك يبقى كفاري كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، فإن عجزت عن الإطعام لفقر صمت 3، ولا تفعلي هذا. بيقول بارك الله بكم آمين: أم قالت عن زوجها وبنتها بظهر الغيب كلمة لا تليق، فنبهت على ذلك فذهبت وأسمعتهم الكلمة، وقعت في شرين: غيبة وسب. لا يجوز. كانت تستغفر في الأول وخلاص، يعني انا مثلا اكتبت كامل وغايه، تيجي تقول اروح واروح اقول له ثاني الكلام القبيح يمسح؟ يبقى انا عملت كام جرم الان؟ اثنين مش واحد، حاجه غريبه جدا. فانت عملتي مصيبه، استغفري وتوبي وكفري عنها بقى، ان انت تتصدقي عنهما او تدعي لهما، انها ما روحش كمان اقول لهم الكلام القبيح. يبقى وقعت في غيبه ثم انتقلت الى سب كبيره تاني لا كبيره واحده، فهذا لا يجوز حتى وان كانت اما. بيقولوا هم ما زعلوش حتى لو ما زعلوش في حق الله، ده حقوق يا جماعه، ده شرع، ده دين. اذا خلاص ما دام فلان ما بيزعلش روح اكل ماله بقى وخلاص، ما زعلش، شافني سرقت وما زعلش. يا راجل الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش خالص. هل يسقط حد السرقه لان المسروق رضي؟ والله ما يسقط ابدا، لابد ولي امر ان يقطع يده. شوف، ودي وردت في السنه، أن أحدهم سرقه سارق فعلمه فرفع أمره للنبي فأمر النبي بقطع يده. الرجل صاحب المال ندم فأتى مسرعا للنبي يقول عفوت، قال هل قبل أن تأتنا به؟ خلاص ما ينفعش، كان قبل ما تيجي بيه تعفو عنه وتستره خلاص، إنما دام رفع الأمر للحاكم فلا بد من الحكم، ما ينفعش في التراجع. حتى القوانين الوضعية بيسموه حق المجتمع، انت تتنازل براحتك، انها في حق ايه؟ لان الجريمه لها شقين، شق شخصي وشق مجتمعي، فانت تنازلت عن الشق الشخصي بتاعك ماشي، انما المجتمع لابد ان ياخد ايش؟ حقه. فنخلي بالنا ايه من الافات دي. مفيش حاجه اسمها ان الذي سب راضي ابدا. وبالتالي طب ماذا تقول بقى للملحدين وغيرهم؟ يقول لك الزنا عادي ما دام بالرضا، هي راضية أنها يفعل ده وهو راضي خلاص اتفق، ينفع الكلام ده؟ المجتمع يقبل هذا؟ أبدا أبدا. ويقول أحسن الله إليكم آمين، أليس المعنى الصحيح من قول صلى الله عليه وسلم فليس وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي القريب؟ فيكون المعنى فليس شيء أقرب إلى شيء منك، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، كيف يكون القرب؟ هل بصفاته أم بذاته؟ نعم، القرب يكون بالصفات لا بالذات، إنني معكم أسمع وأرى، هو ذاتا فوق عرشه كما أقدر، قريب من خلقه بصفاته، وده مفهوم القرب. القرب بالصفات، بالعلم، بالقدر، بالإرادة، بالسمع، بالبصر، ولله المثل الأعلى. القمر مخلوق من المخلوقات، هو قريب من كل المخلوقات بعيد عنه، هو في كبد السماء. هو اللي في ألمانيا يقول لك القمر معانا، هو اللي في سوريا القمر معانا، هو اللي في المغرب القمر، هو اللي في مصر القمر، هو اللي في فلسطين القمر، هو الله يعني القمر مع الكل ايه في وقت واحد؟ ايوه. وفين هو القمر؟ السماء. إذا كان هذا في صفة المخلوق، ما بالك بالخالق جل جلاله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالقرب قرب الصفات لا الذات، لأن الذات كما أخبر الرحمن على العرش استوى وكما أخبر آمنتم من في السماء إلى آخر الآيات. بيقول وهي أنا سمعت أحد يقول القرب لا يدخل فيه الكافر. لا، في حاجة اسمها المعية، معية خاصة بأهل الإيمان، وفي معية عامة حتى بالكفار. فالكافر لا يدخل في المعية الخاصة. إيه المعية الخاصة؟ معية الهداية والتوفيق والسداد والبركة والخير وحفظ الجوارح، الكافر ما يدخلش بدي. إنما الكافر يدخل في المعية العامة، فهو مخلوق من خلق الله، الله يرزقه يعطيه وهكذا، لا يخرج عن إرادته ولا عن سلطانه، فدي اسمها المعية العامة. أما المعية الخاصة فهي خاصة بأهل الإيمان، ودي الواردة في حديث البخاري، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوفل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث، فدي اسمها المعية الخاصة،
بأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. ابنته نارندا تقول: لو سمحت شيخي عندي اعتراض. خلاص احنا ردينا على الاعتراض. نعم هي بتعترض ان احنا خلينا الاسئله بس يوم الاربع فقط. حاضر نحاول نوفق، لان المشكله ان احنا بننتقل الى مدن كثيره، وطبعا لما بكون مسافر لمدينه بيكون عندهم كم من الاسئله محتاجينها، فلما بنعرض فقط اسئله البس بيحرم اهل المسجد من السؤال، واحنا اصلا رايحين لهم مسافات 200 كيلو وكذا زي لودفيك صهابن كذا، ففعلا من حقهم. يعني انا بروح لهم كل اسبوع مره، وفي ناس بيروح لهم كل اسبوعين مره، انما هنحاول ان شاء الله في مسجدنا هنا نحاول نجاوب في الايام اللي بكون فيها في المسجد ان شاء الله. ابي يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت تسال: متى نرى الله عز وجل؟ هل فقط عند دخول الجنه أم أيضا في يوم الحشر؟ أهل الإيمان يرون ربهم في الجنة، يرون ربهم في الجنة بدليل حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم، هلموا إلى زيارته. فيتوجهون للقيا الرب عز وجل، فعندها يسألهم ربهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى، وقد ضيقت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. قال: سلوني فهذا يوم المزيد، سلوني أعطيكم. عندها يقولون: نسألك الرضاك. يقول: لو لم أرضى عنكم لما أدخلتكم جنتي، سلوني أعطيكم. فعندها يجتمعون على قول واحد: وجهك، أرنا وجهك. فعندها تكشف الحجب فينظرون إلى وجه الله الكريم. اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين. أخونا الشيخ سعيد بن هبك مرحبا يقول: مولانا الشيخ وفقكم الأمين، ذكرت فضيلتكم نبذة من قصة نبي الله يوسف عليه السلام. سؤالي وهو: كيف علم يعقوب عليه السلام أن أولاده كذبوا عليه لما جاءوا بقميص ولده ملطخ بالدم بدعوى أكله الذئب؟ أحسنت السؤال. علم يعقوب عليه السلام بكذب أولاده من القرينة، القرينة في القميص، أنهم أتوا بالقميص كاملا لم يمزق قط وعليه دماء. طبعا بالعقل كده ذئب يأكل يوسف من داخل القميص، ازاي ده بقى؟ يعني ده شكله أعادوا ألعوا وبدأ يأكله. فطبعا هذه قرينة قاطعة على الكذب، قاطعة على الكذب، فالقميص كان دليلا على كذبهم. ولذلك القميص زي يقول له مراحل عجيبة في سورة يوسف، الأحداث كلها القميص ده كان عامل كبير قوي، حتى في رد بصر يعقوب عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا، إلى آخره. كذلك في قضية امرأة العزيز: إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فإذا القرينة التي بنى عليها يعقوب كذب أولاده عليه الصلاة والتسليم. أخونا عبد الرزاق يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص دخل حمام المدرسة، فلما قضى حاجته ضغط الزر الذي ينزل الماء، وكان الزر في عطل ما حيث بدأ ينزل الماء ولم يتوقف، فبدأ الشخص هذا يحاول إيقاف ولكن دون جهد، فتركه وذهب، والماء بقي يكب الفترة ليست بقصيرة، يعني ربما بقي أكثر من 15 دقيقة، وهذه ليست أول مرة، فقد تكرر هذا معه مرتين أو ثلاث، ولكن إنما يدخل الكون يستر من بداخله، وباقي الحمامات فيها شكوك يرى من فالسؤال يا شيخ: ما هو في مدرسة؟ ما يقول للقائمين على المدرسة: يا جماعة الأمر سهل، مش في مدرسة، في مدير للمدرسة، في مدرسين، في إدارة، يا جماعة صلحوا الحنفية بس خلاص. لو المدرسة قريبة مننا تعالى ولا احنا نروح نقول لهم، احنا اذا كان الامر صعب للدرجات دي ان انت كطالب في المدرسة مش عارف تروح للمدير تقول له ان الحنفية بايظة،
يعني انت عايز مني اعمل لك انا الان؟ لا شك انه آسم، ان ده اسراف وتبذير دون اخبار، لازم يخبر القائمين على الامر المدرسه. فيا ريت يا جماعه الله يكرمكم في اسئله كده، يعني ما روح لمدير المدرسه قول له، قول له الحنفيه بايظه بس وخلاص، او بعد كده باخد زيت ميه معاك شطب فيها وخلاص، وما تكسرش الدنيا وما تخربش المكان. فطبعا هو يأثم لعدم إخبار القائمين على المدرسة وترك الماء بهذه الكيفية، واضح؟ فلازم يذهب فيخبر المسؤولين، يا جماعة الحمام الفلاني في حنفية عايزة الصلاة بس خلاص. حاجة تانية يا سيد، الحنفية مش تكلف 10 يورو، يبقى اشتري انت حنفية جديدة من مصروفك وروح للمدير قول له من فضلك ابقى ركب لي احسن دي بايظه بس خلاص، خلصت القضيه. اذا كنت انت سباك وتعرف في الشغل يبقى ركبها انت، خد معاك العده وظبطها وركبها لله وخلصت القضيه. اذا حتى في مسجدنا نقول للاخوه هنا يجي واق مثلا في حنفيه خربانه جوه شافها بقى له شهر يجي يقول حنفيه بايظه، طيب ماشي تعال نصلحها، ما قلتش ليه من زمان؟ ها مش ده بيت ربنا؟ ايوه بكام الحنفيه؟ ب10 يوتا، هات حنفيه وتعالى ركبها. محدش هيقول لك لا، تاخد اجر وصدقه جاريه. لا لازم الشيخ سيد هو اللي يصلح. هو المسجد ملك للشيخ سيد ولا ايه؟ يا ابني لا، المسجد بيت ربنا، كلنا مسؤولون. يدخل يلاقي مثلا دوره الميه فيها الارضيات فيها ميه، طب ما تجيب مساحه ومساح. يطلع يا شيخنا الحنفيه نشوف الحنفيه، يعني انت كنت جوه وفي ميه طب انت مش مسلم ولا ايه؟ مسلم وده بيت ربنا، طب ايه اللي منعك تمسحها انت؟ لا عايز الشيخ يمسحها كمان. ماشي، ما انا بمسح والله وبخش شخص، بس انت شفت خلص انت بقى يا محمد، صح يا محمد؟ يلاقوا الكوبايات يجي 50 كوبايه هنا عايزين يتغسلوا بس في دقيقه بتوع المدر، مش هنغلب حاجه والله. دخلنا اصل المطبخ انتوا قافلينه يا سيدي، خلاص كله اتقفل، ما هي الميضه هي موجوده في حنفيات برضه، صح يا جمال؟ مش في حنفيات في الميضه؟ ما تدخل تغسله في الميضه وخد الاجر. فكله بيرمي على غيره، ودي مشكلتنا. فتحت الحنفيه في المدرسه بتاع ميه ومشيت، طب ما انت عارف انك بتنزل ميه وهتقفل المدرسه، ما تروح تقول للمسؤولين. فاهم يا عبد الرزاق؟ الله يبارك لك، جزاك الله خير. أقول لي ما فيش أسئلة.